بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى بيت الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. نشرع المسألة الرابعة وهي هل أن الإطلاق بالوضع كان قد تقدم في ما يتعلق بالأعلام بالنسبة إلى الأحوال أنه ليس بالوضع وإنما هو في مقدمات الحكمة، بمقتضى مقدمات الحكمة، وكذلك فيما يتعلق بإطلاق الجمل أيضا ليس بالوضع وإنما هو ببركة مقدمات الحكمة. الكلام كل الكلام فيما يتعلق بأسماء الأجناس وما شابه أسماء الأجناس من العناوين الكلية القابلة للانطباق والصدق على كثيرين. هل هذا الإطلاق بالوضع أو بمقدمات الحكمة؟ نسب إلى المشهور من القدماء حتى إلى ما قبل سلطان العلماء رضوان الله تعالى عليه أن أسماء الأجناس موضوعة لمعانيها بما هي شائعة ومرسلة، بحيث يكون هذا الشيوع أو هذا الترسال مأخوذا قيدا في المعنى الموضوع له اللفظ. يعني بعبارة أخرى، الإطلاق جزء مدلول اللفظ، الإطلاق جزء مدلول اللفظ، وسيتوضح هذا. طبعا يترتب بخلاف ما ذكره في المقام سلطان العلماء رحمه الله وتبعه عليه الأعلام إلى زماننا. من أن أسماء الأجناس موضوعة لنفس المعاني بما هي، لذات المعاني بما هي، الإطلاق ليس جزءا من مدلول اللفظ، الإطلاق إنما يستفاد من دال آخر وهو نفس تجرد اللفظ من القيد. إذا كانت مقدمات الحكمة متوفرة فيه، يقول المصنف رحمه الله: هل الإطلاق بالوضع؟ لا شك في أن الإطلاق في الأعلام، أعلام الشخصية، بالنسبة إلى الأحوال كما تقدمت الإشارة إليه ليس بالوضع، بل إنما يستفاد من مقدمات الحكمة. وكذلك إطلاق الجمل وما شابهها أيضا ليس بالوضع بل بمقدمات الحكمة، وهذا لا خلاف فيه. وإنما الذي وقع فيه البحث هو أن الإطلاق في أسماء الأجناس وما شابهها وما شابه أسماء الأجناس يحسبوا من العناوين بسرعة شوية وما شابه أسماء الأجناس من العناوين الكلية القابلة للصدق على كثيرين وما شابهها من العناوين الكلية القابلة للصدق على كثيرين تقدم مثاله مثل النكرة وعلم الجنس. على كل حال يقول هل هو بالوضع أو بمقدمات الحكمة، أي أن أسماء الأجناس هل هي موضوعة لمعانيها بما هي شائعة ومرسلة على وجه يكون الإرسال أي الإطلاق مأخوذا في المعنى الموضوع له اللفظ، ضيفوا العبارة زيادة التوضيح لما قال مأخوذا في المعنى الموضوع له اللفظ، فالإطلاق على هذا الكلام المنسوب إلى المشهور من القدماء على هذا الكلام الإطلاق جزء، فالإطلاق جزء مدلول اللفظ، فالإطلاق جزء مدلول اللفظ. إخوان إذا كان الإطلاق جزء مدلول اللفظ نحتاج إلى مقدمات الحكمة، فبناء عليه لا نحتاج إلى مقدمات الحكمة في استكشاف الإطلاق. فعلى ما نسب إلى المشهور يكون الإطلاق حينئذ أمر وجودي ولا أمر عدمي؟ أمر وجود إطلاق على ما نسب إلى المشهور من أنه جزء مدلول اللفظ فيكون أمرا وجوديا. فإذا أمر وجودي شو هي نسبة التقابل حينئذ بين الإطلاق والتقييد؟ أحسن الضبطين لو عدم بدي يكون أمر عدمي. فعلى ما نصب إلى المشهور يكون الإطلاق حينئذ أمرا وجوديا، فالتقابل بين الإطلاق والتقييد حينئذ تقابل الضدين، بسرعة شوي. هذا وأسماء الأجناس تكون عند المشهور موضوعة بإزاء ألا بشرط القسم. هلا يتضح إن شاء الله. هذا وأسماء الأجناس تكون عند المشهور موضوعة بإزاء اللا بشرط القسم في مقابل ما سيأتي اللا بشرط المقسم. الآن بس اكتبوا هذه العبارة، هذا وأسماء الأجناس تكون عند المشهور موضوعة بإزاء اللا بشرط القسم. وعند السلطان رحمه الله موضوعة بإزاء لا بشرط المقسم، موضوعة بإزاء لا بشرط المقسمي المحفوظ، هذا لا بشرط المقسمي المحفوظ مع بشرط لا وبشرط شيء ولا بشرط. واستفادة التسوية والإرسال، تسوية يعني الإرسال ما فيها. واستفادة التوصية واستفادة التسوية والإرسال ببركة، يعني إنما هو ببركة مقدمات الحكمة. وعليه فما ذكره السلطان رحمه الله، وعليه فما ذكره السلطان رحمه الله يظهر أن التقييد أو يظهر أن التقييد لا يوجب المجازية. وعليه فعلى ما ذكره السلطان رحمه الله يظهر أن التقييد لا يوجب المجازية، حيث إن اللفظ بسرعة شوي، حيث إن اللفظ لم يستعمل حينئذ إلا في معناه، إلا في معناه، والخصوصية إنما تستفاد، والخصوصية إنما تستفاد من دال آخر، والخصوصية إنما تستفاد من دال آخر. وعلى ما نسب إلى المشهور، وعلى ما نسب إلى المشهور من كون استفادة الإطلاق من نفس اللفظ بحسب وضعه، وعلى ما نسب إلى المشهور من كون استفادة الإطلاق من نفس اللفظ بحسب وضعه، فالتقييد يوجب استعمال اللفظ في خلاف معناه، لأن التقييد بسرعة شوية الله يخليكم، فالتقييد يوجب استعمال اللفظ في خلاف معناه. ليش؟ لأنه على ما ذكره المشهور الإطلاق جزء مدلول اللفظ، يعني مأخوذ في المعنى الموضوع له اللفظ. من هنا لما يستعمل في التقييد فيكون ماذا الاستعمال؟ مجازيا. وعلى ما نسب إلى المشهور من كون استفادة الإطلاق من نفس اللفظ بحسب وضعه، فالتقييد يوجب استعمال اللفظ في خلاف معناه، لأن التقييد يضاد بالإطلاق، حطوا شد على الضاد على ذلك، لأن التقييد يضاد بالإطلاق من غير فرق، من غير فرق بين التقييد المتصل أو المنفصل، من غير فرق بين التقييد المتصل أو المنفصل، فإن التقييد لا محالة، فإن التقييد لا محالة يوجب انسلاخ اللفظ، يوجب انسلاخ اللفظ عن الخصوصية المأخوذة فيه، يوجب انسلاخ اللفظ عن الخصوصية المأخوذة فيه التي هي الإطلاق. وتساوي التي هي الإطلاق وتساوي كل خصوصية ونقيضها. فإذا فإن التقييد لا محالة يوجب انسلاخ اللفظ عن الخصوصية المأخوذة فيه التي هي الإطلاق وتساوي كل خصوصية ونقيضها، ولا يمكن بقاء تلك الخصوصية مع التقييد متصلا كان التقييد أو منفصلا، ولا يمكن بقاء تلك الخصوصية مع التقييد متصلا كان التقييد أو منفصلا. فالتقييد بناء على مسلك المشهور لا محالة يوجب المجازية. هذا اقتبست من تقريرات النائين فوائد الأصول بالمجلد الأول والثاني صفحة 576. على كل حال يقول المصنف رحمه الله: وإنما الذي وقع فيه البحث هو أن الإطلاق في أسماء الأجناس وما شابهها من العناوين الكلية القابلة للصدق والانطباق على كثيرين مثل النكرات وأعلام الأجناس، هل هو بالوضع أو بمقدمات الحكمة؟ أي أن أسماء الأجناس هل هي موضوعة لمعانيها بما هي شائعة ومرسلة على وجه يكون الإرسال أي الإطلاق مأخوذا في المعنى الموضوع له اللفظ، اللي هو مختصر هذا الكلام أن الإطلاق ماذا؟ جزء مدلول اللفظ. طبعا هذا له تفصيل يأتي من المصنف رحمه الله في عند استعراضه للأقوال في المسألة رقم الثالث، هذا يأتي تفصيله هناك إن شاء الله كذلك، فلا بد من ضبط هذا الأمر حتى يسهل علينا استيعاب ما سيأتي إن شاء الله تعالى. هل هي موضوعة لمعانيا بما هي شائعة ومرسلة على وجه يكون الإرسال أي الإطلاق مأخوذا في المعنى الموضوع له اللفظ كما نسب إلى المشهور من القدماء قبل سلطان العلماء، أو أنها موضوعة لنفس المعاني يعني لذات المعاني بما هي؟ الإطلاق ليس جزءا من مدلول اللفظ، بل هي موضوعة لنفس المعاني لذات المعاني بما هي، والإطلاق يستفاد من دال آخر. يعني اكتبوا العبارة: الإطلاق ليس جزء مدلول اللفظ، بخلاف ما هو المنسوب إلى أو بخلاف ما ذهب إليه المشهور كما نسب إليه. فإذا الإطلاق ليس جزء مدلول اللفظ. أسماء الأجناس إذن موضوعا لنفس المعاني بذات المعاني بما هي، والإطلاق يستفاد من دال آخر وهو نفس تجرد اللفظ من القيد. فبالإطلاق في هذه الحالة يكون ماذا؟ أمر وجودي ولا عدمي؟ لما قال وهو نفس تجرد اللفظ من القيد، فالإطلاق حينئذ أمر عدمي. فإذا كان الإطلاق أمر عدمي في التقابل بين الإطلاق والتقييد أي اسمي؟ أحسن. فالإطلاق حينئذ أمر عدمي، والتقابل بين الإطلاق والتقييد حينئذ أمر عدمي والتقابل بين الإطلاق والتقييد حينئذ تقابل العدم والملكة. على كل حال يقول والإطلاق يستفاد من دال آخر وهو نفس تجرد اللفظ من القيد إذا كانت مقدمة الحكمة متوفرة فيه. وهذا القول الثاني أول من صرح به فيما نعلم سلطان العلماء في حاشية على معالم الأصول. سلطان العلماء رضوان الله تعالى عليه عنده حاشية على الروضة، روضة الشهيد الثاني رحمه الله اللي هي الشرع اللمعة، وعنده حاشية على المعالم لحفيد الشهيد، عفوا لابن الشهيد الدين الشيخ حسن. على كل حال وهذا القول الثاني أول من صرح به فيما نعلم سلطان العلماء في حاشيته على معالم الأصول وتبعه المعالم للشيخ حسن ابن الشهيد الثاني رحمه الله وتبعه جميع من تأخر عنه إلى يومنا هذا. معالم كامل جملة الكتب المفروض تدريسها في الحوزة قديما. بعد ذلك جاء أصول المظفر وحل محله، وإلا قديما معالم الدين أصول المظفر حل محل معالم، حل محل المعالم. على كل حال يقول وعلى القول الأول يعني المنسوب إلى المشهور يكون استعمال اللفظ في المقيد مجازا، هذا سيأتي تفصيلها عند استعراضه للأقوال في المسألة رقم 3 له تفصيل حتى موضوع المجازية فيما يتعلق في المجازية. ليش يا حمكم الله ليش انه يكون استعمال اللفظ في المقيد مجازا؟ لانه يا اخوان بالتقييد اكتبوا فانه بالتقييد يزول الشيوع والارسال فينتج المجازيه، فانه بالتقييد يزول الشيوع والارسال فينتج المجازيه. وبعبارة أخرى التقييد يستلزم تجريد المطلق، وبعبارة أخرى التقييد يستلزم تجريد المطلق عن قيد الإرسال والشيوع، عن قيد الإرسال والشيوع، فيكون المطلق حينئذ مستعملا في جزء معناه، فيصير مجازا. حيث إن الإطلاق بالمعنى المشهور غير قابل للتقييد، الموجب للضيق، فإن السعة والضيق متنافيان ومتقابلان، فأحدهما لا يقبل الآخر، على كل حال يأتي زيادة التوضيح إن شاء الله عند استعراض الأقوال في المسألة. يقول المصنف رحمه الله والحق وعلى القول الأول يكون استعمال اللفظ في المقيد مجازا، وعلى القول الثاني يكون ماذا؟ حقيقتان. والحق ما ذهب إليه سلطان العلماء، بل قيل إن نسبة القول الأول إلى المشهور مشكوك فيها، كما ذكر ذلك صاحب الكفاية رحمه الله. ولتوضيح هذا القول وتحقيقه ينبغي بيان أمور ثلاثة تنفع في هذا الباب وفي غير هذا الباب، وبها تكشف للطالب ما وقع للعلماء، أو وبها يتكشف للطالب كأن أو تكشف للطالب، وبها تكشف للطالب ما وقع للعلماء الأعلام من اختلاف في التعبير بل في الرأي والنظر. وهذه الأمور التي ينبغي بيانها هي كما يلي: الأمر الأول اعتبارات الماهية. هذه الماهية لها ثلاثة اعتبارات، إذا قسناها إلى ما هو خارج عن ذاتها، يقول اعتبارات الماهية: المشهور أن للماهية ثلاثة اعتبارات إذا قيست إلى ما هو خارج عن ذاتها، لأنه سيأتي عندنا هناك ما يسمى بالماهية المهملة، الماهية المبهمة، هي الماهية من حيث هي هي، نفس الماهية بما هي هي، هذه مع قطع النظر عن جميع ما عداها الخارج عن ذاتها وذاتياتها. الماهية المهملة المبهمة التي سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى، يقتصر النظر على ذاتها وذاتياتها. الآن نستعرض الماهية إذا ما قيست إلى ما هو خارج عن ذاتها، فللماهية حينئذ ثلاثة اعتبارات إذا قيست إلى ما هو خارج عن ذاتها، كما إذا قيست الرقبة إلى الإيمان عند الحكم عليها بحكم ما كوجوب العتق، وهي أولا أن تعتبر الماهية مشروطة بذلك الأمر الخارج، وتسمى حينئذ الماهية بشرط شيء، كما إذا كان يجب عتق الرقبة المؤمنة أو الرقبة العادلة أو الرقبة العالمة، كما إذا كان يجب عتق الرقبة المؤمنة أي بشرط كونها مؤمنة. الاعتبار الثاني أن تعتبر مشروطة بعدمه، وتسمى الماهية بشرط لا، كما إذا كان القصر واجبا في الصلاة على المسافر غير العاصي في سفره، أما الذي يكون عاصيا في سفره يتم صلاته، فحينئذ بشرط عدم كونه ماذا؟ عاصيا، أن تعتبر مشروطة بعدم ذلك الأمر الخارج، وتسمى الماهية بشرط لا، كما إذا كان القصر واجبا في الصلاة على المسافر غير العاصي في سفره، أي بشرط عدم كونه عاصيا لله في سفره، فأخذ عدم العصيان قيدا، فأخذ عدم العصيان قيدا في موضوع الحكم. شو الحكم؟
قصر
الاعتبار الثالث أن لا تعتبر مشروطة بوجوده ولا بعدمه. الماهية وتسمى الماهية لا بشرط، كوجوب الصلاة على الإنسان باعتبار كونه حرا مثلا، باعتبار كونه ذكرا مثلا، فإن الحرية أو الذكورية غير معتبرة لا بوجودها ولا بعدمها، لا بوجود الحرية ولا بعدم الحرية في وجوب الصلاة، لأن الإنسان بالنظر إلى الحرية في وجوب الصلاة عليه غير مشروط بالحرية ولا بعدمها، فهو لا بشرط بالقياس إلى الحريات. واضح؟ ويسمى هذا الاعتبار الثالث، اللا بشرط القسم، الاعتبار الثالث اللا بشرط القسم في قبال اللا بشرط المقسم الآتي ذكره، في قبال اللا بشرط المقسم اكتبها العبارة. المقسم لابد أن يكون قابلا المقسم بسرعة شوي المقسم لابد وأن يكون قابلا لحمل الأقسام عليه، المقسم لابد وأن يكون قابلا لحمل الأقسام عليه، فلا بشرط المقسم، فلا بشرط المقسم هو ما يكون مقسما، فلا بشرط المقسم هو ما يكون مقسما لكل من لا بشرط وبشرط لا وبشرط شيء، فلا بشرط المقسم هو ما يكون مقسما لكل من لا بشرط وبشرط لا وبشرط شيء، وهذا غير لا بشرط القسم، وهذا غير اللا بشرط القسم الذي يكون مضادا وقسيما لبشرط لا وبشرط شيء، وهذا غير اللا بشرط القسم الذي يكون مضادا وقسيما لبشرط لا وبشرط شيء. يقول المصنف رحمه الله ويسمى هذا الاعتبار الثالث لا بشرط القسم في قبال لا بشرط المقسم الذي ذكروه، وإنما سمي قسميا ليش؟ لأنه قسم في مقابل القسمين الأولين، يعني قسيم لها، أي من هم القسمين الأولين البشرط شيء والبشرط لا، وهذا ظاهر لا بحث فيه. ثم إن لهم اصطلاحين آخرين معروفين، الأول قولهم الماهية المهملة، الثاني قولهم الماهية لا بشرط مقسمي. بس اكتبوا لي على عبارة الماهية المهملة النظر فيها بسرعة شوي، النظر فيها لم يتجاوز عن حدود ذاتها وذاتياتها. انتوا واضح عندكم الذاتيات، تقدم معكم في المنطقة ما يكون مقومة للذات مثل الجنس والبطن، النظر فيها لم يتجاوز عن حدود ذاتها وذاتياتها، سأبين غدا هذا المشكل. فإذا النظر فيها لم يتجاوز عن حدود ذاتها وذاتياتها إلى شيء خارج عنها حتى عنوان إهمالها، يعني حتى هذا الاعتبار لا يكون مرفوضا، حتى عنوان إهمالها وقصر النظر عليها. فإذا النظر فيها لم يتجاوز عن حدود ذاتها وذاتياتها إلى شيء خارج عنها حتى عنوان إهمالها
وقصر النظر عليها، فإن التعبير عنها بالماهية المهملة باعتبار واقعها الموضوعي، لا باعتبار أخذ هذا العنوان في مقام اللحاظ، فإن التعبير عنها بالماهية المهملة باعتبار واقعها الموضوعي، لا باعتبار أخذ هذا العنوان في مقام اللحاظ. تفصيل يأتي غدا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.